الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فقال الشيخ مقبل رحمه الله في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك في الحديث 57 قال أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. قال الشيخ هذا حديث صحيح وعبد الوهاب بن عطاء هو الخفاف. الحديث أخرجه النسائي. فقال حدثنا إسماعيل بن مسعود وهو الجهدري البصري عن خالد قال حدثنا سعيد به قال وخالد هو ابن الحارث الهجيمي وسعيد هو ابن أبي عروبة. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد في المسند. فقال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد به وعبد الوهاب هو الخفاف فإسناد الإمام أحمد أرفع فروى عن عبد الوهاب مباشرة ورواه أيضا. فقال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد به. الشيخ رحمه الله يقول في هذا الحديث هذا حديث صحيح مع أن عبد الوهاب الخفاف عبد الوهاب العطاء الخفاف مختلف فيه وهو من رجال الحسن ولا يصل إلى رجال الصحيح لكن الشيخ رحمه الله حكم عليه بالصحة باعتبار أنه يروي عن سعيد بن أبي عروبة وهو من أروى الناس عن سعيد ولازم سعيدا فأتقن حديث سعيد والراوي قد يكون من رجال الحسن باعتبار العموم إلا في بعض مشايخ الذين لازمهم وأتقن حديثهم فيكون فيه من قبيل الثقات الحفاظ كحال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في روايتي عن سعيد ابن أبي عروبة بل قد يكون من الضعفاء إلا في شيخ من مشايخه لازمه وأتقن حديثه فيضعف إلا في روايتي عن ذلك الشيخ الذي أتقن حديثه. وسعيد بن أبي عروبة قد كان اختلط لكن مثل هذه الرواية مقبولة فإنه من أروى الناس عن قتادة وعبد الوهاب بن عطاء من أروى الناس عن سعيد بن أبي عروبة فلهذا حكم الشيخ رحمة الله عليه على الحديث بالصحة. فالحديث صحيح كما ذكر الشيخ رحمه الله. وفيه أن أنس بن مالك روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. أتموا الصف المقدم كالصف الأول فيبتدأ بإتمامه، ثم الذي يليه الصف الثاني وهكذا. فإن حصل شيء من النقص فليكن في آخر صف. بهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يتم الناس الصف المؤخر قبل أن يتم الصف المقدم إلا لعذر، كأن يكون الصف المتقدم بين السواري. فإن الصلاة بين السواري مكروهة، وقد مر معنا حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتعد الناس عن الصلاة بين السواري إلى الصف الذي يليه، وإن كان الصف بين السواري ما زال ناقصا فلا حرج في ذلك، فإن النقصان فيه لا بد منه. فالسواري تقطع الصف فيبقى الصف مقطعا، والصلاة بين السواري كما عرفنا مما يكره ولا يحرم. فالأصل هو إتمام الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ويكون النقص في الصف المؤخر. وإذا وجد الشخص فرجة في صف متقدم له أن يشق الصفوف وأن يتم الصف المتقدم ولا حرج عليه في ذلك، فإن التقصير حصل منهم. لكن هل يتقدم ولو فاتته الركعة الأولى بسبب تقدمه؟ أو إذا خشى أن تفوته الركعة الأولى صلى في موضعه ولم يتقدم لسد الفرجة المتقدمة؟ محل نزاع بين العلماء، وقد فاض فيه علماء الحنابلة، فمنهم من يرى أنه يتقدم ما لم تفته الصلاة، يعني لو أدرك من الصلاة الركعة الأخيرة فيتقدم، وإن فاتته ركعات الصلاة بحيث لا تفته الصلاة بالكلية ويدرك آخر ركعة من صلاته. ومنهم من ذهب إلى أنه يحافظ على أول صلاته، فإن أمكنه أن يسد الفرجة المتقدمة ويدرك الصلاة من أولها ولا يفوته شيء من الصلاة فعلى، وإما إن خشى أن تفوته الركعة الأولى فيحافظ على صلاته، والمحافظة على صلاته أولى من سد تلك الفرجة المتقدمة. وهذا أظهر من يقال يبقى يسد الفرج إلى الركعة الأخيرة ثم لا يلزمه ذلك، هذا فيه فيما فيه من النظر. وهذا يحصل بكثرة في المساجد الواسعة كالمسجد الحرام، فتقام الصلاة والفرج ما زالت موجودة، فإذا أراد الشخص أن يسد الفرج فإنه يبقى سائرا وماشيا من صف إلى صف، وربما تفوته الصلاة بالكلية أو أكثر الصلاة. فالظاهر أن ذلك لا يجب، وأن المحافظة على الصلاة من أولها بحيث لا تفوت ركعة مقدم على سد الفرجة، والذي ينبغي لمن كان قريبا أن يسد الفرجة ولا يكلف من كان بعيدا. على مذهب الحنابلة أحسنت، على مذهب بعض علماء الحنابلة يرون أنك تسد الفرج إلى نعم تسد الفرجة بحيث لا تفوتك الصلاة بالكلية. فعلى كل الأظهر أنه هذا لا يجب، لكن إذا خشى أن تفوت الركعة الأولى فيصلي في الموضع الذي وصل إليه من الصفوف ويحافظ على صلاته. فعلى كل اتمام الفرج مما جاء الأمر به عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في مسند أحمد وفي سنن ماجه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. فهذا فيه الحث على وصل الصفوف وعلى سد الفرج. وهكذا جاء في حديث ابن عمر في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سدوا الخلل ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فقال: سدوا الخلل أي الفرج ولينوا في أيدي إخوانكم، إما على معنى من سواك في الصف فالسوي ولن معه، أو على معنى من أراد أن يسد فرجة فلينوا له. من وجد فرجة في الصف فأراد أن يسد تلك الفرجة لا تضيق عليه، لينوا له حتى يدخل في تلك الفرجة، بدل أن يدخل الشيطان يدخل المسلم المصلي ويسد تلك الفرجة. وفي حديث ابن عباس في المسند قال النبي علي عند أبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم ألينكم مناكب، خيركم ألينكم مناكب. وهذا محمول على هذا المعنى في قول بعض العلماء: أي من وجد فرجة فلينوا في مناكبكم حتى يدخل ويسد تلك الفرجة، فمن فعل ذلك فهو من خير الناس، خيركم ألينكم مناكب. وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: سدوا الخلل ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله. قال بعض العلماء: أي برحمته، وصله الله برحمته. ومن قطع صفا قطعه الله، أي قطع رحمته عنه. ففيه الحث على وصل الصفوف والنهي عن قطعها، فلا يسعى الشخص في قطع الصفوف. قد يتمدد تمددا واسعا في أول صلاته فوق حاجته، وفي أثناء الصلاة يتقارب ويسبب قطع الصفوف. وقد تكون فرجة بينه وبين أخيه فلا يقوم بسدها ويمنع من أراد أن يسدها، فيكون قطع صفا لم يسد تلك الفرجة ببدنه، بحيث أنه يرجع إلى جهة أخيه والذي يليه يرجع إليه وهكذا، فتتراص الصفوف. ولا أذن لشخص أن يدخل في يسد تلك الفرجة فكان سببا في قطع الصف. وهكذا قد يضع متاعا له عن يمينه أو عن يساره فيقطع الصف بذلك. وهكذا قد يأتي بولد صغير يجلسه عن يمينه أو عن يساره فيقطع الصف بذلك، حتى ولو وضعه وجعله يصلي وليس بأهل للصلاة، ما قد ميز ولا عرف الصلاة ولا الطهارة، فهو ممن قطع الصف بإدخاله في ذلك الموضع، فيخشى عليه من الوعيد. ومن قطع صفا قطعه الله. وهكذا بعض الناس قد يأتي بالسجاد فيفرش السجاد فوق فرش المسجد ويمنع الناس أن يضعوا أقدامهم على فرشه، على السجاد الذي وضعه، فيصلي به والناس عن بعد عن يمينه وعن يساره فيقطع الصف عن يمينه وعن يساره فيدخل في هذا الوعيد، على أن فرش الفرش فوق فرش المسجد من الأمور المحدثة، وقد أنكرها من مضى من أهل العلم غاية الإنكار، وبينوا أن هذا من الأمور التي لا يشرع وأنه من الأمور المحدثة، فإنه لا معنى للفرش فوق الفرش إلا إذا كان في قلب الشخص أمور فاسدة، إما الكبر فيريد أن ينفرد عن الناس بفرش مستقل، وإما أن يعتقد أن فرش المسجد فيه نجاسات فيكون من الموسوسين، يعتقد أن فيه نجاسات وأن هناك من يدخل الحمام وربما وقع النجاسة على بدنه أو على ثوبه ثم يدخل المسجد، أو أن الصغار يدخلون ويخرجون إلى المسجد، أو أن الرياح تدخل إلى المسجد وهي تحمل حبيبات النجاسة أو غير ذلك من الوساوس، وبابها واسع عند الموسوسين، فيعتقد هذه العقيدة الفاسدة فيأتي بفرشه ويفرش فوق المسجد، فلهذا أنكر ذلك العلماء غاية الإنكار. نعم، ما يفعل هذا لكن يغمض عينيه. نعم، وقد ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه عند كلامي على إغماض العينين حيث بيّن أن السنة فتح العينين، لكن ذهب إلى أنه إذا وجد ما يشغل المصلي أنه له أن يغمض عينيه، فيمكن أن يغمض عينيه ويزل عن نفسه هذا الأمر ولا يقع في أمر، نعم، ويكون قدوة للناس في أمر محدث. نعم، بعض الناس ربما يتعذر بغير هذا العذر، يقول أن عنده تحسس وفرش المسجد فيه غبار، فإن كان صادقا فيما يقول وش الذي يكفيه؟ ها؟ كيف يغطي أنفه أو يجعل له شيئا على قدر على موضع الأنف على موضع الوجه إن كان صادقا. أي نعم، أي نعم، ما داخل الشيطان كثير. نعم، إلى هنا والحمد لله.